الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. دخلنا في الباب الرابع المفاهيم، وذكر المصنف رحمه الله تمهيدا في المقام في معنى كلمة المفهوم وفي النزاع في حجيته وفي أقسامه. فهذه ثلاثة مباحث: المبحث الأول معنى كلمة المفهوم. قال رحمه الله: تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معاني. المعنى الأول للمفهوم هو ما عليه أهل اللغة باصطلاح أهل اللغة، حيث قال: المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه، الذي يفهم من اللفظ، يعني ما دل عليه اللفظ، هذا هو المفهوم باصطلاح أهل اللغة. فيساوي كلمة المدلول سواء يساوق، يتابع، يزاحم، هكذا هذه المساواه. فيساوق كلمة المدلول سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة، وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا. والمعنى الثاني للمفهوم ما يقابل المصداق، فيراد منه كل معنى يفهم، يعني يراد من المفهوم كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا لللفظ، فيعم المعنى الأول وغيره. هذا هو المفهوم باصطلاح أهل المنطق. وقد تقدم من المصنف رحمه الله في المنطق أن المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان، أي لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة والحقائق العينية كالعدم الحقيقي الذي هو مصداق للصورة الذهنية بمعنى العدم الذي هو مفهوم كلي. فإذا هذا المعنى الثاني لكلمة المفهوم هو المدلول باصطلاح أهل المنطق. والمراد بالمفهوم باصطلاح أهل المنطق الصورة الذهنية، سواء أكان حصول هذه الصورة الذهنية وحضورها سواء أكان بدال من لفظ أو غير لفظ، من إشارة أو فعل، أو كما لو رأيت شيئا فتحضر وتحصل صورته في الذهن، وقد تحضر وتحصل الصورة في الذهن بدون دال أصلا. كما لو كانت عن تخيل واستذكار. فإذا المراد بالمفهوم باصطلاح أهل المنطق هو الصورة الذهنية، سواء كان حضورها بدال، حصولها بدال من لفظ أو غيره كالإشارة أو الفعل، أو كما لو رأيت شيئا فتحضر وتحصل صورته في الذهن، أم كان بدون ذلك كما لو حضرت وحصلت الصورة في الذهن تخيلا واستذكارا. هل هذه أنا نقلت يعني ما ذكره بعض الأعلام في البيت، وإن كان قد يتأمل الواحد بهذه العبارة. على كل حال، هذا هو وجه أعميته. أعمية هذا المعنى الثاني من المعنى الأول المفهوم، وجه أعميته من المدلول بالمعنى السابق هو أن المعنى السابق مدلول لللفظ بخلاف المدلول بهذا المعنى الثاني، يعني باصطلاح أهل المنطق فإنه المتصور في الذهن وإن لم يكن مدلولا باللفظ بل كان مدلولا بغير اللفظ، يعني سواء كان مدلولا باللفظ أو بغيره من هذا الباب. ثم بعد ذلك ذكر المعنى الثالث للمفهوم وهو ما يقابل المنطوق، ما يقابل المنطوق وهو أخص من الأولين، يعني من المعنى الأول الذي هو باصطلاح أهل اللغة ومن المعنى الثاني الذي هو باصطلاح أهل المنطق. هذا المعنى الثالث الذي هو باصطلاح أهل الأصول وهو المراد في المقام. فالمعنى الثالث ما يقابل المنطوق وهو أخص من الأولين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا وهو اصطلاح الأصول يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية، يعني بخصوص الجمل التركيبية مطلقا سواء أكانت هذه الجمل التركيبية إنشائية أم كانت إخبارية. فيكون المفهوم بهذا المعنى الثالث الذي هو ما يقابل المنطوق يكون ماذا؟ أخص من المعنى الأول والثاني. ليش أخص؟ لكونه مدلولا لللفظ دون غيره. فلكونه مدلولا لللفظ دون غيره كان أخص من المعنى الثاني، ولكونه مدلولا لللفظ دون غيره فكان أخص من المعنى الثاني، ولكونه مدلولا بخصوص الجملة دون المفرد فيكون أخص من المعنى الأول. من هنا قال ما يقابل المنطوق وهو أخص من الأولين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا وهو اصطلاح أصولي يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية أو إخبارية. فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزامية، وإن كان مدلول المفرد من المدلولات الالتزامية، فسواء كانت إنشائية أو إخبارية. إنشائية كقولك إن جاءك زيد فأكرمه، وكقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وكقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وكقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وكما في رواية أبي بصير المروية في الوسائل الباب الثاني عشر من أبواب الذبائح الحديث الأول، وسيأتي هذا الحديث ذكره من المصنف رحمه الله عند بحثه في مفهوم الشر. الرواية عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويعراق منها دم كثير عظيم يعني طري، فقال عليه السلام لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول إذا رقبت الرجل أو طرفت العين فكل. هذه جملة إنشائية، فكل أمر، وبالنتيجة ونحوها من الجمل الإنشائية. ومن أمثلة الجمل الخبرية كقول عليه السلام في الغنم السائمة زكاة، كما سيأتي في مبحث مفهوم الوصف. وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء. هذا إخبار عن حكم وضعي. وكقول عليه السلام: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فهذا ماذا؟ إخبار عن حكم وضعي وهو الطهارة. لا ينفعل، عدم الانفعال، عدم النجاسة. ما شاء الله، يعني الجمل الخبرية إذا لم يحصيها الواحد. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. النتيجة جمل خبرية كثيرة في البين. لما قال المصنف: فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم. نعم، هذا لا يقال له مفهوم. المفهوم مختص بماذا؟ بالمدلولات الالتزامية للجمل الخبرية المطلقة، سواء كانت إنشائية أم إخبارية. أما مثال مدلول المفرد فكما ذكر المصنف رحمه الله في منطقه، مثل دلالة لفظ الدواب على القلم، لفظ الأسد على الشجاعة، لفظ النخلة على الطريق إليها عند بيعها، وكلفظ النخلة على الطريق، وكدلالة لفظ النخلة على الطريق إليها عند بيعها. هذا هو المفهوم عند صاحب الكفاية رحمه الله. قال: هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه، يعني توجبه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ المنطوق بتلك الخصوصية البأسببية، يعني بسبب تلك الخصوصية. توضيح كلام صاحب الكفاية رحمه الله، يعني بمعنى أنه تستتبع هذه الخصوصية، خصوصية المعنى التي ذكرها صاحب الكفاية، تستتبع الحكم الإنشائي أو الحكم الإخباري، يعني تجعله تابعا لها. فإذا قال: عبارة، هو المفهوم يعني عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستتبعه، يعني توجبه وتلزمه، أو نعم توجبه وتلزمه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، يعني المنطوق بتلك الخصوصية، بمعنى أنه تستتبع الحكم الإنشائي أو الإخباري خصوصية المعنى المنطوقي الذي أريد من اللفظ بسبب تلك الخصوصية. فالخصوصية مرادة من المنطوق ومدلولا عليها باللفظ. هذا فالمفهوم طارة يكون حكما إنشائيا كما ذكر صاحب الكفاية، كالمفهوم الحاصل من قولك: إن جاءك زيد فأكرمه. فإن المفهوم الحاصل المستتبع لهذه القضية المنطوقية هو: إن لم يجئ زيد فلا تكرمه. هذه قضية إنشائية. وأخرى يكون المفهوم المستتبع للمنطوق قضية خبرية، كقولك: إن ضربت زيدا ضربته. فإن المفهوم المستتبع للقضية المنطوقية هو: إن لم تضرب زيدا لا أضربه. فالمتكلم قد أخبر عن نفسه بأنه لا يضرب زيدا إن لم يضربه المخاطب، بخلاف القضية الأولى. فإن المفهوم قد تضمن إنشاء عدم إكرام زيد عند عدم مجيئه. يقول المصنف رحمه الله: أما المنطوق فمقصودهم منه ما يدل عليه اللفظ، اللي هو المنطوق، أما المنطوق فمقصوده منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته، وعلى وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، وقالبا له. قالب جمعه قوالب، قالب جمعه قوالب، يعني ما تفرغ فيه، حسب اللغة هكذا يعرفون قالب، وجمعه قوالب، ما تفرغ فيه الجواهر وغيرها ليكون مثالا لما يصاغ منها قالب مثلا، ما تفرغ فيه الجواهر وغيرها ليكون مثالا لما يصاغ منها. على وجه يكون لللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى المنطوق، فيسمى المعنى منطوقان تسمية للمدلول منه، المدلول باسم الدال، تسمية للمدلول يعني للمعنى باسم الدال منه الدال. اللفظ أحسن، يقول ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابق فقط، وإن كان المعنى ماذا مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة، فحتى لو كان المعنى مجازيا. وعليه يقول فالمفهوم الذي يقابله، يعني المفهوم الذي يقابله يقابل المنطوقة، ضمير بيرجع للمنطوق. وعليه فالمفهوم الذي يقابله يعني يقابل المنطوق ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة، ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخاص. فإذا المفهوم هو الذي يقابل المنطوق، وعليه فالمفهوم الذي يقابله ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة، ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة. لكن هذا اللزوم إنما هو بنحو اللزوم البين للمعنى الخاص. فإذا بالمعنى اللزوم البين بالمعنى الخاص، يعني احصر في العبارة، فهو عبارة عن المعنى، بسرعة يعني يكتب بسرعة، فهو عبارة عن المعنى الخارج عن مدلول اللفظ، فهو عبارة عن المعنى الخارج عن مدلول اللفظ، إلا أنه لازم له، فهو عبارة عن المعنى الخارج عن مدلول اللفظ، إلا أنه لازم له على أن لا يكون، على أن لا يكون، أن لا يكون تصوره محتاجا لأكثر من تصور مدلول اللفظ، فهو عبارة عن المعنى الخارج عن مدلول اللفظ، إلا أنه لازم له على أن لا يكون، على أن لا يكون تصوره محتاجا لأكثر من تصور مدلول اللفظ. قال المصنف رحمه الله وعليه المفهوم الذي يقابل المنطوق ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة، ولكن يدل عليه باعتباره لازمة لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي. مثاله قولهم: إذا بلغ الماء سراً لا ينجسه شيء، فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة وهو عدم تنجس الماء البالغ الكران بشيء من النجاسات. هذه جملة إخبارية وليست جملة إنشائية. لا ينجس يخبر، فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة، هو المنطوق وهو عدم تنجس الماء البالغ قرًا بشيء من النجاسات. والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم، كما سيأتي الكلام في الجملة الشرطية. والمفهوم على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم أنه إذا بلغ، إذا لم يبلغ قرآن تنجاز أو يتنجاز. طبعا هذا بالدلالة الالتزامية بنحو اللزوم البين بالمعنى الخاص. يقول المصنف رحمه الله: وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي: المنطوق هو حكم دل عليه اللفظ، أين موقعه كان في محل النطق. والمفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لكن ماذا؟ لا في محل النطق. المفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. طبعا المراد بالمدلول اللفظ الذي لا يكون واقعا في محل النطق بالنسبة للمفهوم هو ماذا؟ هو اللازم البين بالمعنى الخاص. خلوا فيكم بعد هذا ما بدنا نكرره. يقول المصنف رحمه الله: والمراد من الحكم، شو هذا الحكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق؟ المراد من الحكم بالمعنى الأعم، ما عندنا خصوصية لحكم خاص من أحد الأحكام الخمسة التكليفية. لا، ما عندنا والله خصوص الوجوب أو التحريم أو كذا. لا، والمراد من الحكم بالمعنى الأعم لا خصوص أحد الأحكام الخمسة يعني التكليفية. ثم قال: وعرفوهما أيضا، يعني للمنطوق والمفهوم، عرفوهما أيضا بأنهما حكم مذكور وحكم غير مذكور. هذا ما عرفه صاحب الكفاية رحمه الله، عرف المنطوق بأنه حكم مذكور وعرف المفهوم بأنه حكم غير مذكور وأنهما حكم بمذكور. طبعا وحصل نقاش وأثر إشكالات، يعني ذكروا إرادات عديدة حول هذه التعاريف. نحن لا علاقة لنا بهذه التعاريف من قبيل شرح الاسم، أحسن تعريف لفظية، حدود لفظية. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: وعرفوهما أيضا للمنطوق والمفهوم بأنهما حكم مذكور، هذا تعريف المنطوق، وحكم غير مذكور، هذا تعريف المفهوم كما ذهب إليه صاحب الكفاية رحمه الله، وأنهما حكم لمذكور وحكم لغير مذكور، وكلها لا تخلو من مناقشات طويلة الذيل. والذي يهول الخطب أنها تعريفات لفظية لا يقصد منها الدقة في التعريف والمقصود منها واضح كما شرحنا. مراد هذه كانوا بدي يتكرر عنا تعريف اللفظي، فأضيفوا هالعبارة عندكم على السريع. لما قال تعريفات لفظية أي حدود لفظية، أي حدود لفظية لا عبرة بها، أي حدود لفظية لا عبرة بها بعد تميز المعنى، أي حدود لفظية لا عبرة بها بعد تميز المعنى المقصود عن غيره، فليست، لأن هذا الكلام يتكرر معكم فقه وأصولا، فبتضبطون من الآن، حدود لفظية لا عبرة بها بعد تميز المعنى المقصود عن غيره، فليست حدودا حقيقية، فليست حدودا حقيقية حتى تستحق النقض والإضرام، فليست حدودا حقيقية حتى تستحق النقض والإبرام، فهي من قبيل شرح الإثم، فهي من قبيل شرح الإثم الذي يكون الغرض منه، الذي يكون الغرض منه المعرفة في الجملة، الذي يكون الغرض منه المعرفة في الجملة، ولذا قد يقع التعريف منهم، ولذا قد يقع التعريف منهم بالأعم، ولذا قد يقع التعريف منهم بالأعم، بتعرف اللفظ بما هو أعم منه، ليش؟ لأنها ليست حدودا حقيقية، الغرض منها ماذا؟ معرفة المعنى في الجملة، فإذا هي حدود لفظية، تعريفات لفظية، يعني حدود لفظية لا عبرة بها بعد تميز المعنى المقصود عن غيره، فليست حدودا حقيقية حتى تستحق النقد والإبرام، فهي من قبيل شرح الاسم الذي الغرض، الذي يكون الغرض منه المعرفة في الجملة، ولذا قد يقع التعريف منهم بالأعم، كقول اللغوي، كقول اللغوي السعدانة نبتون، السعدانة نبتون، السعدانة نبت له شوك وهو من أفضل ما ترعاه الإبل، السعدانة نبتون، السعدانة بابي لنا نكتبه نبت له شوك، نبت له شوك وهو من أفضل ما ترعاه الإبل، ومن جملة ما ذكر عند اللغويين من تعريف، أتيت بمثال آخر، طبعا عادة إني بالفقه والأصول بعبره بالسعدانة نبت، يعني هذا تعريف لفظي من قبيل شرح الاسم، هذه التعريف، أما التعريف ليست حدودا حقيقية حتى تستحق شو اسمه النقض والإضرار، ويرد عليه أو جامع غير جامع وما أشبه من هذه المناقشات، فكقول اللغوي السعدان، السعدانة نبت، والسناء، والسناء دواء، السعدانة نبت، عرف السعدانة بشو؟ بالأعم، السعدانة هي نبت من، يعني فرد من أفراد النبات، عرفها بشو؟ بالأعم، الأعم هو نبت، ومن جملة أيضا والسناء دواء، السناء شو هو؟ كذلك هذا نبت، نبت يستعمل لب ثماره، سناء نبت يستعمل لب ثماره للإسهال، يستعمل لب ثماره للإسهال، والسناء دواء، الدواء أعم من السناء وغيره، وقد يقع، وقد يقع التعريف بالأخص، وقد يقع التعريف بالأخص كقول النحوي، كقول النحوي الفاعل ما صدر عنه الفعل، الفاعل ما صدر عنه الفعل، المبحث الثاني من هذا التمهيد هو النزاع في حجية المفهوم. طبعا يعني حينما يقولون بأن مفهوم الشر أو مفهوم الوصف ونحوهما والله هذا هو حجة أو ليس بحجة، فقد يرد إشكال. هذا الإشكال وهو أنه إذا كان الكلام لا مفهوم، أو إذا نقول هيك كان للكلام مفهوم يدل عليه، فيكون حينئذ ظاهرا فيه. فإذا كان للكلام مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه. إذا كان ظاهر فيه فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى. وإذا كان كذلك فأي معنى للنزاع في أن مفهوم الكلام حجة أو ليس بحجة؟ واضح؟ هذا أولا. ثانيا أنه لو فرضنا وجود النزاع في البيت، لو فرضنا وجود النزاع في البيت، يقول المصنف رحمه الله أنه ينبغي أن يبحث عنه في المقصد الثالث من مباحث الحجة. فعلى تقدير وجود النزاع في البين فينبغي أن يبحث عنه ماذا؟ في المقصد الثالث من مباحث الحجة وليس في مباحث الألفاظ. مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها ماذا؟ تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور. فحينئذ هذا البحث كان ينبغي ماذا؟ أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب وما سيأتي. المصنف رحمه الله كما سيتبين أجاب بأن النزاع هنا إنما هو في أصل وجود المفهوم، يعني بمعنى وجود الدلالة عليه على المفهوم وفي أصل ظهور الكلام في المفهوم وعدم ظهوره. النزاع ليس في حجية المفهوم بعد فرض حصول المفهوم ودلالة الكلام على المفهوم وظهوره فيه، لا. فالنزاع إنما هو في أصل وجود المفهوم. يقول المصنف المبحث الثاني النزاع في حجية المفهوم، لا شك أن الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم كسائر الظواهر الأخرى. إذن ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلا هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟ وعلى تقديره، يعني على تقدير النزاع وعلى تقديري، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها ماذا؟ تشخيص الظهور عليه السلام، تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي أن يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك. والجواب أن النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه، يعني في المفهوم وعدم ظهورها. وبعبارة أوضح النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله، يعني بعد فرض حصول ماذا؟ المفهوم للجملة. فإذا النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة، في وجود أصل المفهوم للجملة. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، هل تدل الجملة الشرطية، هل تدل على انتفاء الحكم بهو مثل وجوب الإكرام؟ ما مثلنا إن جاءك زيد فأكرمه، فمعنى النزاع في مفهوم الشرط مثلا أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل، نعم هلا مع وجود القرينة فبها ونعمة الدائمة الكلام مع فرض المنطوق مجردا عن أي قرينة. ففي هذه الحالة هل تدل على انتفاء الحكم اللي هو وجوب الإكرام عند انتفاء الشرط اللي هو المجيء في مثال إن جاءك زيد فأكرمه، وهل هي ظاهرة في ذلك؟ طبعا هذا الحكم هو الحكم مش لا له تفصيل إن شاء الله يأتي غدا، المراد به نوع الحكم وليس شخص الحكم، وإلا قطعا شخص الحكم ينتفي بالانتفاء كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. لما بيقولوا الحكم يرحمكم الله يعني نوع الحكم، يعني كلي الحكم، يعني طبيعي الحكم. لما بيقول الحكم المراد به نوع الحكم، كلي الحكم، طبيعي الحكم، في مقابل شخص الحكم، يعني لا يكون الحكم شخصيا أو جزئيا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وهل هي ظاهرة في ذلك؟ لا، أنه بعد دلالة على هذا المفهوم وظهورها فيه يعني في المفهوم يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له. فالكلام في أصل وجود المفهوم. في حصول المفهوم للجملة أو لا، يقول فإن هذا لا معنى له، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلا مفهوم الشرط حجة أم لا، ولكن غرضهم ما ذكرنا هذا تصرف في التعبير. واضح الكلام إنما هو ماذا؟ في أصل وجود المفهوم، في حصول المفهوم، لا أن الكلام في حجية المفهوم بعد فرض ماذا؟ حصوله. يعني نعم هذا لا معنى له. يقول كما أنه لا نزاع في دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة مع وجود القرينة الدائمة. طبعا كما سيأتي لذلك بعض الأمثلة قرينة خاصة على ذلك المفهوم، فإن هذا ليس موضع كلامهم، بل موضوع الكلام ومحل النزاع في دلالة ماذا؟ في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على ماذا؟ على المفهوم. فحينئذ محل النزاع في دلالة نوع تلك الجملة كنوع الجملة الشرطية على المفهوم، مع شو؟ مع تجردها عن القرائن الخاصة ولا مع وجود القرينة. المبحث الثاني أقسام المفهوم يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وسلم.